الفصل الثالث،
فصل الثالث.
إدارة الوقت من منظور إسلامي. تمهيد. تتكون عملية إدارة الوقت من مبادئ عدة، فهناك شبه إجماع بين علماء الإدارة على أن أهم وظائف الإدارة هي التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، اتخاذ القرارات. وسيتم في هذا الفصل التعريف بهذه الوظائف مع ذكر الآيات القرآنية التي أشارت إليها وبيان نصوص السنة النبوية ذات العلاقة بهذه الوظائف، وذلك من خلال مبحثين: الأول إدارة الوقت في القرآن الكريم، الثاني إدارة الوقت في السنة المطهرة. المبحث الأول إدارة الوقت في القرآن الكريم. عرض القرآن الكريم في محكم آياته لوظائف الإدارة وأشار إليها في أكثر من موضع، ويمكن تناول ذلك من خلال موضوع إدارة الوقت ضمن المحاور الآتية: أولا التخطيط. عرض القرآن الكريم لأنموذج بشري في التخطيط ذكر في معرض الإقرار والثناء، جاء ذلك في سورة يوسف عليه السلام في قوله تعالى:
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
إن هذه الآيات تدل على أن يوسف عليه السلام قد رسم خطة للسنوات المقبلة، وأن التخطيط لا ينافي التوكل بل هو من باب الأخذ بالأسباب، كما تشير الآيات الكريمات إلى أول موازنة تخطيط مبنية على أسس علمية. وازن فيها يوسف عليه السلام بين إنتاج القمح من جهة وتخزينه واستهلاكه في مصر الفرعونية مدة سنوات القحط وسنوات الرخاء من جهة أخرى، وتتضح أركان هذه الموازنة فيما يأتي: 1- الموازنة بين الإنتاج الزراعي والاستهلاك بهدف تخطي أعوام القحط والجد. 2- إن اعتبار عنصر الزمن كان واضح المعالم من خلال عدد سنوات القحط وسنوات الرخاء، حيث تم إعداد خطتين سبعيتين للدولة. 3- إن هذه الموازنة كانت بمثابة خطة طويلة الأجل امتدت 14 عاما. 4- استخدام الموازنة باعتبارها أداة رقابية لضمان تنفيذ الخطة بدقة. إنه مخطط زمني وضعه يوسف عليه السلام بإلهام من الله عز وجل لكسب الوقت في سنوات الرخاء، وذلك بمضاعفة الناتج بأسلوب علمي للإفادة منه في سنوات الجدب. وقد عرف أحد الباحثين التخطيط من المنظور الإسلامي بأنه أسلوب عمل جماعي يأخذ بالأسباب لمواجهة توقعات مستقبلية، ويعتمد على منهج فكري عقدي يؤمن بالقدر ويتوكل على الله ويسعى لتحقيق هدف شرعي، وهو عبادة الله وتعمير الكون. بينما عرفه آخر بأنه التفكر والتدبر بشكل فردي أو جماعي في أداء عمل مستقبلي مشروع، مع ربط ذلك بمشيئة الله تعالى، ثم بذل الأسباب المشروعة في تحقيقه مع كامل التوكل والإيمان بالغيب فيما قضى الله وقدره على النتائج. ومن خلال استعراض هذين التعريفين نجد أن أولهما يحصر التخطيط في الجماعة، بينما نجد الآخر يشمل في تعريفه الفرد والجماعة، كما أنهما يتعرضان للعملية التخطيطية في الإدارة بشكل عام. ويمكن للباحث من خلال هذين التعريفين تحديد مفهوم التخطيط في الإدارة الإسلامية في إطار إدارة الوقت ضمن المنهجية التي تتبناها الدراسة، على أنه إعمال الفكر في رسم أهداف مشروعة مع تحديد الوسائل المتاحة وفق الموارد المباحة شرعا، وبذل الطاقات في استثمارها لتحقيق الأهداف في أقل وقت ممكن، مع تعليق النتائج بقضاء الله وقدره. فيكون هذا التعريف للتخطيط في رأي الباحث شاملا لجميع مراحل العملية التخطيطية، بدءا بالتدبر والتفكر، مرورا برسم الأهداف وتحديد الوسائل واستثمار الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف في إطار فترة زمنية محددة، وانتهاءا بتعليق النتائج بقضاء الله وتقديره. وباستعراض بعض نصوص القرآن الكريم نجد أن أهم عناصر التخطيط الإسلامي هي: 1- تحديد الأهداف. يعد تحديد الأهداف من أبرز سمات التخطيط التي دعا إليها القرآن الكريم، إذ يقول المولى عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ولا شك بأن من يمشي إلى هدف وغاية هو أهدى ممن يخبط خبطا عشوائيا. 2- تحديد الأولويات. بعد تحديد الأهداف يتم تحديد الأولويات، أي ترتيب الأهداف حسب أهميتها، الأهم فالأهم، وهذا مما يعين على كسب الوقت بإعطاء الأهداف ذات الأهمية الكبرى الأولوية في التنفيذ. فحين أمر المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، فإنه حدد له أولوية دعوة الأقربين من عشيرته بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، وحين أمر سبحانه المسلم بالحذر من النار واتخاذ سبل الوقاية منها أمره أن يبدأ بنفسه ثم بأهله، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. 3. استثمار جميع الموارد المتاحة. يقول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الموارد الكبرى التي ذكرت في هذه الآيات مما أحل الله استثماره، يتبوأ الوقت المنزلة الأهم من بينها، فهو أهم الموارد وأعظمها شأنا، وقد سخره الله لنفع الإنسان كما يفيده ظاهر الآيات المذكورة آنفا. 4. بذل الأسباب والوسائل المشروعة. تحقيق الأهداف لا يكون إلا بالسعي وبذل الأسباب في استثمار كافة الوسائل المتاحة، وفي ذلك يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن يلحظ هنا أنه يتوجب على المسلم التحري في مشروعية الوسائل التي يستخدمها في تحقيق الأهداف، فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. 5. تعليق النتائج بمشيئة الله. من سمات التخطيط في الإسلام تحديد الأهداف وبذل الأسباب والتوكل على الله بعد ذلك في تحقيق النتائج وتعليق ذلك بمشيئة الله وتقديره. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والخطاب هنا يفيد عموم التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. 2. التنظيم. يعد التنظيم من أهم مقومات نجاح العمل الإداري، وهو وظيفة إدارية رئيسة تسعى إلى تحديد كل النشاطات المباحة في المؤسسة وتحديد أوجهها ثم تقسيمها إلى مجموعات من الأعمال يمكن إسناد كل منها إلى الشخص الذي تتوافر فيه صفات وشروط معينة، مع توضيح كل الحقوق والالتزامات وكذلك العلاقات الداخلية بين الموظفين رؤساء ومرؤوسين في المؤسسة والمتعاملين معها من الخارج أفرادا ومؤسسات، في ضوء أحكام وتعليمات مصدرها الشريعة الإسلامية، وذلك من أجل تحقيق أهداف مشروعة. وفي ضوء هذا التعريف للتنظيم يمكننا أن نتلمس أهم خصائصه في القرآن الكريم، وذلك من خلال المحاور الآتية. المحور الأول: التنظيم الهرمي للوظائف. لا تخلو مؤسسة إنتاجية أو خدمية من وجود عدد من الموظفين مع تفاوت بينهم في الوظائف ما بين رئيس ومرؤوس، ومرجع ذلك إلى اختلاف متطلبات العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت الاختصاصات وتفاوت الخبرات والقدرات الوظيفية من موظف إلى آخر. ويشير القرآن الكريم إلى هذا التفاوت في قوله تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليكون كل منكم مسخرا لخدمة الآخر وسببا في معاشه. وفي ذلك يقول أبو العلاء المعري: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ومن لوازم التسلسل الوظيفي طاعة المرؤوس للرئيس بالمعروف، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المحور الثاني تقسيم العمل وتحديد الاختصاصات، نلمس ذلك في قول الله عز وجل حكاية عن نبيه يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حيث نجد أن يوسف عليه السلام يرشح نفسه لمنصب يقابل وزير المالية أو التموين في عصرنا الحاضر، وهو منصب يتعلق بالأرقام والإحصاءات والأموال والتخطيط والتخزين والتوزيع، وكل هذه المهمات تحتاج إلى العلم والحفظ، وهما الصفتان اللتان أبرزهما يوسف عليه السلام في عرض مؤهلاته بطلب الترشيح للوظيفة. وهو قدم الحفظ على العلم لاشتماله على معنى العدل والأمانة، وهما أساس في الإدارة في المفهوم الإسلامي. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا يعد نصا في تقسيم المهمات وتخصيص الأعمال، ففي الآية كما ذكر المفسرون توجيه للمؤمنين بعدم الخروج للجهاد جميعا، بل تخرج طائفة منهم وتبقى الأخرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتفقه في الدين، حتى إذا رجع إخوانهم من الجهاد أخبروهم بما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور دينهم. أما قول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهو يدل بوضوح على أن القدرة الإنسانية تقصر بوضوح عن أداء عدد من المهمات في آن واحد، إذ ليس لأحد من الناس قلبان يعقل بهما، كما روي في سبب نزول الآية أن رجلا من قريش ادعى ذلك فنزلت الآية مكذبة لزعمه. المحور الثالث التفويض، إن توكيل بعض المهمات إلى المرؤوسين ومنحهم الصلاحيات اللازمة لتنفيذها يعد خطوة مهمة نحو إدارة الوقت وتحقيق الأهداف. ومن المثل القرآني في ذلك قصة موسى عليه السلام حين كلفه الله بالرسالة وأمره بالذهاب إلى فرعون، فإنه عليه السلام حين شعر بعظم المهمة طلب من ربه أن يشد عضده بأخيه هارون وأن يشركه معه في الأمر، قال الله تعالى حكاية عنه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فهذا موسى عليه السلام يطلب من ربه عز وجل أن يعينه بأخيه هارون لكي يساعده في تبليغ الرسالة العظيمة التي أرسل بها ويشاطره في تبعاتها، وأن يكون له بمنزلة الوزير يستشيره ويستعين به في أموره. كما نتلمس من خلال سياق هذه الآيات الإشارة إلى إعطاء المسؤول الحرية في اختيار مساعديه. ومن التفويض أيضا ما فعله ملك مصر مع يوسف عليه السلام حين فوضه بالقيام بمهمات حفظ خزائن الدولة، وهذا يشبه إلى حد كبير منصب وزير المالية في عصرنا الحاضر، إذ منحه جميع الصلاحيات التي تخوله القيام بعمله وتنفيذ خطته الزراعية طويلة الأجل. وقد عبر الله عز وجل عن تلك الصلاحيات بقوله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، أي وطأنا ليوسف في أرض مصر، فهو حر يتصرف كيف يشاء وفق الخطط والأهداف المرسومة. وهذه الحرية تتيح للمسؤول المناخ المناسب للإبداع والابتكار. والإسلام ينظر إلى هذه الصلاحيات على أنها تشريف وتكليف في الوقت نفسه، فهي مما يسأل عنه الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المحور الرابع: مراعاة حال العامل المكلف. وهذا مما يجب أخذه بالاعتبار عند تكليف شخص ما بعمل ما، فمن بدهيات نجاح العمل أن يسند إلى الشخص الذي تتوافر فيه صفات تؤهله للقيام بمهمات هذا العمل. وفي قصة موسى عليه السلام إشارة إلى ذلك، فمن الأسباب التي دفعت ابنة شعيب عليه السلام أن تطلب من أبيها أن يستأجره ما لمست فيه من قوة وأمانة، كما جاء في قوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة ضرورة للقيام بوظيفة الرعي، كما أن الأمانة مهمة في حفظ المال وعدم الخيانة فيه. كذلك من البدهيات ألا يكلف العامل بما لا يتقنه، وألا يكلف بما لا يطيق من الأعمال. يتجلى ذلك في قول الله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، ذلك أن الإنسان إذا كلف بما ليس في وسعه عجز حتما عن أدائه، وإن حاول تأديته فإنه يؤديه على وجه فيه خلل وقصور. ثالثا: التوجيه، وهو الاتصال بالمرؤوسين وإرشادهم وترغيبهم في العمل لتحقيق الأهداف. فالتوجيه بهذا المعنى ينحصر في توجيه الآخرين ونصحهم وإرشادهم في أثناء قيامهم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم. لذا فإن كلمة التوجيه الإداري هي بمثابة الوظيفة التنفيذية للإرشاد وملاحظة المرؤوسين، فالتوجيه هو الوظيفة التنفيذية للخطة الموضوعة وضمن التنظيم المعتمد. وتبرز أهمية العملية التوجيهية في حياة المديرين والمسؤولين حين تأتي النتائج إيجابية وتقطف ثمار النصائح والتوجيهات الهادفة أي التخطيط، فيشعر المدير أو المسؤول أن أحد موظفيه قد وصل إلى المنزلة المرموقة بفضل الله، ثم بفضل توجيهاته وتوصياته وقيادته الهادفة. وإن خير ما يتمثله المدير هو توجيه الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، والمسجل في القرآن الكريم كما جاء في هذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فنرى أن هذه الآية تشتمل على جملة من توجيهات الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، والتي تبرز عناصر وظيفة التوجيه من اتصال وقيادة وتحفيز. ومن تلك التوجيهات ما يأتي: أولا، اللين الذي أظهره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو من رحمة الله تعالى بعباده. ثانيا، عدم الفظاظة وغلظة القلب، وإلا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة معه ولانفضوا وتفرقوا عنه. ثالثا، العفو عن أصحابه. رابعا، الاستغفار والدعاء لهم. خامسا، المشاورة في الأمور الدنيوية كافة. سادسا، التوكل على الله بعد العزم. وفي قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. توجيه كريم للنبي صلى الله عليه وسلم بدفع الإساءة بالإحسان، مع بيان ثمرة ذلك من كسب محبة الآخرين وموالاتهم وإخلاصهم. كذلك فإن في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. توجيه صريح من الله تعالى لنبيه بما يأتي: أولا، الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ثانيا، المجادلة بالتي هي أحسن. وهذه التوجيهات صالحة لكل زمان ومكان، وباستطاعة المدير المسلم أن يطبقها ويسترشد بها في المجالات كلها، فهي ليست مقتصرة على الدعوة وحسب. ويؤكد الإسلام على عامل التحفيز، فبالإضافة إلى إقناع المكلف بعمله ثمة أمران يدفعان الإنسان إلى الإخلاص في أدائه: الرغبة في المكافأة والثواب، والخوف من المساءلة والعقاب. ومنهج الإسلام تمثل في مكافأة المحسن على قدر إحسانه، وفي معاقبة المسيء على قدر إساءته. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه حكاية عن ذي القرنين: قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وسنقول له من أمرنا يسرا. رابعا الرقابة. إن العملية الإدارية لا تستقيم من غير توافر عنصر الرقابة أو المتابعة، وتعد الرقابة مرحلة مكملة لحسن الإدارة، وهي عملية متابعة دائمة تهدف أساسا إلى التأكد من أن الأعمال الإدارية تسير في اتجاه الأهداف المخطط لها بصورة مرضية، كما تهدف إلى الكشف عن الأخطاء والانحرافات، ومن ثم تصحيح تلك الأخطاء والانحرافات بعد تحديد المسؤول عنها، ومن ثم تصحيح تلك الأخطاء والانحرافات بعد تحديد المسؤول عنها ومحاسبته المحاسبة القانونية العادلة. والرقابة في الإسلام تنبع من استشعار المسلم لمراقبة الله عز وجل له: إن الله كان عليكم رقيبا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وغير ذلك من الآيات التي تقرر علم الله بخلقه ومراقبته لهم في كل صغيرة وكبيرة من تحركاتهم وتصرفاتهم ومن خلجات أنفسهم ووسوسات صدورهم. قال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كما أن الرقابة في الإسلام تنبع من مفهوم المسؤولية الفردية والأمانة والعدل. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والقرآن الكريم يدعو المسلم إلى تنمية الرقابة الذاتية ومحاسبة النفس، كما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالإسلام يسعى إلى تنمية الرقابة الذاتية للفرد المسلم، ما يبعده عن الانحراف ويجعله ملتزما أحكام الشرع الحنيف. ومع ذلك فإن النفس البشرية تبقى أمارة بالسوء، ولا يخلو مجتمع ولا أمة من الانحراف وتجاوز الحق، ما يستوجب دوما وضع القواعد الرقابية والمحاسبية حماية للمجتمع من أن يستشري فيه الانحراف والفساد. وذكر بعض الباحثين أن الإسلام لم يضع قواعد تفصيلية للرقابة الإدارية، ولم يحدد الأشكال الواجب اتباعها لتحقيق هذه الرقابة، وإنما ترك الأمر للتجربة والظروف الاجتماعية والإدارية للمجتمع المسلم. ولعل المقصود بذلك نفي وضع الهياكل الرقابية كما هي عليه اليوم في المنشآت الإدارية، وإلا فإن الإسلام قد وضع كثيرا من القواعد الرقابية والمحاسبية، سواء فيما يتعلق بحفظ الدين أو النفس أو العرض أو المال، فهو قد شرع الحدود والقصاص، كما شرع عقوبة التعزير فيما ليس فيه حد مقدر من المخالفات، وترك للحاكم تقدير تلك العقوبة التي قد تصل أحيانا إلى حد القتل. وقد مارس النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الرقابة الإدارية كما سيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثاني. أما في القرآن الكريم فقد قررت بعض نصوصه الرقابة الجماعية كما في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، كما حذر المولى عز وجل من ترك النهي عن المنكر بقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. خامسا اتخاذ القرارات. لا شك بأن حسن اتخاذ القرارات هو عامل مهم في إنجاح العملية الإدارية، ولا بد أن اتخاذ أي قرار ناجح هو معتمد أساسا على توافر معلومات وافية يبنى عليها هذا القرار. لذلك عاتب الله نبيه داود عليه السلام عندما حكم بين رجلين فسمع لأحدهما ولم يسمع إلى الآخر، كما جاء ذلك في قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقد علم داود عليه السلام أن الأولى في حقه عند الحكم بين الناس أن يمنح كل متخاصم فرصة للإدلاء بقوله وحجته، حيث إن وجه المسألة كله أو بعضه قد يتغير ما يؤثر في اتخاذ القرار المناسب. كذلك نبي الله سليمان عليه السلام عندما افتقد الهدهد توعده بعذاب شديد، ولكنه استثنى في تنفيذ قرار العقوبة، وسبب استثنائه في ذلك أنه ليس لديه معلومات وافية عن سبب تغيب ذلك الهدهد، وقد يكون سبب تغيبه وجيها فيدرأ عنه تنفيذ قرار العقوبة. يقول الله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. والله عز وجل يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى مشاورة أصحابه، فإذا اتضح له بعد المشورة الأمر وجب عندئذ التوكل على الله في اتخاذ القرار اللازم بشأنه مع عدم التردد في ذلك. قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. المبحث الثاني: إدارة الوقت في السنة المطهرة. مارس النبي صلى الله عليه وسلم الإدارة ممارسة عملية، وتجلت وظائف الإدارة في سنته القولية والفعلية، ذلك أنه كان يرأس الدولة الإسلامية الفتية الناشئة في المدينة المنورة. وسنعرض في هذا المبحث لأهم وظائف الإدارة وتحليلها في ضوء نصوص السنة النبوية وفي إطار إدارة الوقت. أولا: التخطيط. من خلال دراسة السيرة النبوية في العهد المكي يمكن القول إن هذه الفترة قد احتوت على نوعين من التخطيط وفقا للمفهوم المعاصر: تخطيط بعيد المدى أو استراتيجي، وتخطيط قصير المدى أو تنفيذي. أما في العهد المدني فقد تجلى التخطيط واتضحت معالمه، حيث تم تشكيل دولة الإسلام برئاسة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتلمس في البنود الآتية بعض عناصر التخطيط في السنة النبوية ذات العلاقة بإدارة الوقت، والتي من أهمها: أولا: تحديد الأهداف وترتيب الأولويات. وهو عنصر مهم من عناصر إدارة الوقت واستثماره، ولعل ذلك يتضح جليا من خلال وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن، وكان الهدف من بعثه دعوة أهل اليمن إلى الإسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نلحظ من سياق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد لمعاذ أهداف البعثة ورتب له أولويات الدعوة حتى لا تذهب جهوده سدى، كل ذلك من أجل أن تحقق البعثة أهدافها المرسومة في أقل وقت ممكن. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأهداف ترتيبا منطقيا حسب أهميتها وأولويتها. قال الخطابي: إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة، لأنها إنما تجب على قوم دون قوم، وأنها لا تكرر تكرار الصلاة. قال ابن حجر معلقا على كلام الخطابي: هو حسن، وتمامه أن يقال: بدأ بالأهم فالأهم. وذلك من التلطف في الخطاب، لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة. ثانيا: التفكر والاعتبار. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ما يدل على ضرورة التفكير والأخذ بمبدأ الحيطة والحذر من الوقوع فيما سلف من الأخطاء. ثالثا بذل الأسباب والوسائل المشروعة. بذل الأسباب وتوفير الإمكانات للوصول إلى الغايات وتحقيق الأهداف المشروعة هو مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالنص يقرر أن القوة مطلوب تحقيقها في المؤمن، وأنه ينبغي له الحرص على كل ما ينفعه في دينه ودنياه. وفيه أيضا أمر بطلب العون من الله والتوكل عليه، ونهي عن العجز لأن فيه إهدار للوقت. رابعا تعليق النتائج بمشيئة الله. المسلم في سعيه في هذه الدنيا وفي تأديته لأعماله وتخطيطه لمستقبل حياته العملية والخاصة يؤمن بقضاء الله وقدره ويتوكل على الله في سعيه، لأنه سبحانه هو المصرف للأمور وهو الذي بيده مقاليد كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أمته على ذلك، إذ علمهم أن تحقيق الهدف مرهون بأمرين: أولهما فعل السبب الملائم، وثانيهما توفيق الله عز وجل. لذا عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الناقة أيطلقها ويتوكل على الله في حفظها وعدم ضياعها، أم يعقلها ويتوكل على الله بعد عقلها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: اعقلها وتوكل. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بفعل السبب الملائم لحفظ الناقة من أن تتفلت، وهو القيام بعقلها وشد وثاقها، ثم التوكل بعدها على الله في حفظها. وقد نهى صلى الله عليه وسلم المسلم عن التحسر على ما فاته، وأمره بالتسليم لقضاء الله وقدره، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا التوجيه يولد في نفس المؤمن روح المثابرة وتكرار المحاولة وعدم اليأس والقنوط، حتى لو أتت النتائج على غير المراد أو كانت عكس المراد، فإنه يحتسب الأجر في ذلك عند الله. وهذا دائما حال المؤمن الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمره كله خير في قوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما غير المؤمن فإنه يعتريه السخط وقد يصيبه الإحباط، فيؤدي به إلى اليأس والاستسلام للعجز عياذا بالله. ثانيا التنظيم. يعد التنظيم من الوظائف المهمة التي لها علاقة قوية بالإدارة بعامة وبإدارة الوقت بخاصة، وسنعرض هنا لأبرز سمات التنظيم في السنة النبوية. واحد التنظيم الهرمي للوظائف. عرف المسلمون التنظيم والتسلسل الهرمي في العمل الوظيفي من خلال ممارسات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يرأس إدارة الدولة الإسلامية، وكان يستعمل آخرين في وظائف متنوعة، من ولاية البلدان وقيادة الجيوش والقضاء والشورى وجباية الصدقات إلى غير ذلك من الوظائف التي تأخذ شكل الهيكل الإداري. 2- التفويض. التفويض مبدأ مهم من مبادئ إدارة الوقت، ذلك أن الإنسان مهما أوتي من قدرة فإنه لن يستطيع الاطلاع بالمسؤوليات كافة وتحقيق جميع الأهداف بنفسه، ومن هنا كان لابد من التفويض. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوكل الله إليه دعوة الناس إلى الإسلام نجده قد استخدم التفويض بفعالية لتحقيق هذا الهدف، منهجه في ذلك قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فها هو ذا يفوض أمته في التبليغ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال المعافى النهرواني: ولو آية أي واحدة، ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآية ولو قل، ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وقد مارس النبي صلى الله عليه وسلم التفويض ممارسة عملية في حياته الدعوية، حين أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة معلما، وعلي بن أبي طالب إلى اليمن داعية، ومعاذ بن جبل إلى اليمن أيضا داعية وقاضية، والعلاء بن الحضرمي ومن بعده أبان بن سعيد إلى البحرين واليا، كل ذلك لتحقيق هدف نشر الإسلام وتعليمه للناس وإقامة دولة الإسلام على دعائم إيمانية راسخة. فصنع بذلك أمة استطاعت أن تخرج في فترة زمنية وجيزة من بوتقة التشرذم والتبعية والتقوقع داخل الجزيرة العربية لتفتح أقطار الدنيا وتبث الدعوة الإسلامية في شتى ممالك الأرض في ذلك الحين. 3- تقسيم العمل وتحديد الاختصاصات. لا شك بأن إسناد الأعمال لأهل الدراية بها والخبرة فيها يسهم بشكل فاعل في إنجازها على الوجه الصحيح، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال. لذا فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من إسناد الأمور إلى غير أهلها، وعده من تضييع الأمانة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم مثبتا من قصط الخيانة لمن حاب في تولية من ليس أهلا للولاية: من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح. فالحديث إشارة واضحة إلى عظيم علمه صلى الله عليه وسلم بأهمية التخصص في الأعمال. فها هو يخص أبي بن كعب بمعرفة أوجه القراءات، وزيد بن ثابت بعلم الفرائض، ومعاذ بن جبل بعلم الحلال والحرام، وأبا عبيدة بأمانة الأمة. وإسناد العمل إلى المختص به هو من الأسباب المسهمة في إنجاح هذا العمل وإتقانه، وهذا مما شدد عليه الإسلام سواء في جانب الأعمال التعبدية أو الأعمال الدنيوية. ومما لا شك فيه أن أداء العمل على أسس صحيحة يوفر الجهد والوقت والمال، فلا يهدر بعد ذلك في التصحيح والتقويم. وإلى ذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بقوله: إن الله تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهذا التوجيه النبي يعتبر قاعدة ثمينة في هذا الباب. 4. مراعاة حال العامل المكلف. خلق الله الناس في هذه الحياة وقسم بينهم معيشتهم فيها، وسخر بعضهم لخدمة بعض. وقد أوصى الإسلام المسلم بالرفق بمن تحت يده من الناس، ومما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم أحسنوا إليهم، أو قال: فأصلحوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم، وأعينوهم على ما غلبهم. وهو صلى الله عليه وسلم بهذا يحث أمته على الرفق بمن هم تحت ولايتهم، ويؤكد ضرورة معاملتهم بالحسنى ومراعاة أحوالهم، وعدم تكليفهم من الأعمال أكثر من طاقتهم، وإن كلفوا بذلك وجب عونهم ومساندتهم.